ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم استشارات تربوية، حلقة علشان خاطر حضراتكم استمع فيها إلى أسئلتكم استفساراتكم حول فنون تربية الأبناء، سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو أيًا كانت التساؤلات النفسية لأي سن إن شاء الله. المهم أنه بقول دايمًا أي استفسار وأي استشارة وأي سؤال سابق في حلقة سابقة دين في رقبتي ورقبة القناة يوفى إن شاء الله. علشان كده كان من الحلقة ما قبل الماضية أو الحلقة الماضية عمومًا اللي كانت كيف تسعد أبنائك، الجزء الثاني كان في استشارة لأختنا أم عبد الرحمن، أجيب هذه الاستشارة وأستقبل استشارات حضراتكم إن شاء الله. أم عبد الرحمن كانت بتقول لي عندي ولد 4 سنوات، ولد تاني 6 سنوات في كي جي 2، هو عنيد وما بيذاكرش مع إنه كويس. طيب ما بيذاكرش الحقيقة، يمكن خلينا نركز في عنيد دلوقتي، ما بيذاكرش. أحيل حضرتك لحلقة كيف نحبب أبنائنا في المذاكرة، حلقة كيف نحبب أبنائنا في المذاكرة، هتلاقي الحلقة إن شاء الله على موقع قناة الرحمة وعلى صفحة الفيس عندي أو موقعي، تمام؟ علشان إحنا بقينا في الأجازة دلوقتي، يعني انتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله، حلقة بعنوان يعني أجازة سعيدة ومفيدة. أجازة سعيدة ومفيدة، إزاي تبقى سعيدة نفسيا بالنسبة للأولاد، وإزاي تبقى مفيدة عقليا وجسديا وروحيا بالنسبة للأولاد. ربنا خلقنا جسم ونفس وعقل وروح، ازاي نسعد من خلال الجسد والنفس والعقل والروح، لان احنا لما بنتعب نتعب بالجسد والنفس والعقل والروح برضو تيجي الامراض هنا. علشان كده انا محتاج يبقى في وقاية خير من العلاج، وفي نفس الوقت انا احاول ان انا يعني ابادر ابتداء باسعاد الجسد والنفس والعقل والروح، بدل ان تأتي هذه الامراض النفسية والمشكلات السلوكية عبر هذه الابعاد الاربعة. ان شاء الله هتبقى الحلقة القادمة باذن الله اجازة سعيدة ومفيدة، وده مهم جدا جدا ان احنا نسعد ابنائنا. وانا بادئ مع حضراتكم في سلسلة كيف تسعد ابنائك، 10 حلقات ان شاء الله، في كل حلقة هيبقى فيه 10 يعني ابعاد كيف تسعد ابنائك. خلصنا حوالي 20 جزئية، فاضل 80 هيبقوا خلال 8 حلقات جاية ان شاء الله. طيب، جزئية العناد لأم عبد الرحمن، طبعا لو قلنا ولد 4 سنوات أو ولد سن 6 سنوات، 6 سنوات هيبقى بدأ يقل في العناد تدريجيا. أعلى سن للعناد بالنسبة للأطفال سن 4 و5، لأنه بيبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة من سن 2، من بعد الرضاعة مباشرة خلاص يبدأ يستقل، يبدأ يعبر عن ذاته، يبدأ يقول أنا موجود، يبدأ يقول أنا أهو، يبدأ يقول شوفوني، يبدا يقول خلاص انا كنت شايلني بقيت على الارض، عايز اكتشف بقى وعايز انطلق وعايز اروح، بيبقى عنده حب فضول، بيبقى عنده استطلاع، يبقى عايز يخرب مش يخرب الحاجات بالمفهوم بتاعنا، لكن عايز يبحث ما وراء الاشياء، عايز يعرف ما وراء الاشياء، عنده حب فضول وعنده استطلاع عالي جدا جدا. فبالتالي زي تخيلوا احنا لو احنا رحنا حديقه او رحنا مكان ما في بلد ما، اتصور انه لو معاك حد كل دقيقه هتساله ايه ده، اشمعنا اشمعنا. وطبعا يعني حتى لو بحثنا في التراث، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج مع سيدنا جبريل، ما هذا يا جبريل، ما هذا يا جبريل، يعني اذن في حب للمعرفه، ده بالنسبه للانسان عموما. لو جينا حتى لقصه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، برضو هنلاقي سيدنا موسى كان بيتعجب من قتل الغلام وخرق السفينه وبناء الجدار، فكان بيتعجب، فكان بيسال ايه ده، ده ايه، تمام. وبالتالي الطفل نفس القصة، احنا يا كبار لو رحنا اي مكان جديد وبالتالي معانا حد عارف المكان هنفضل نسأل ليه وايه ده، وبالتالي 15% من كلمات يعني الاطفال من سن 2 الى سن 6 اللي هو الطفولة المبكرة 15% من كلامهم ليه، وبالتالي هيبقى لا احد سمات شخصية المرحلة كلمة لا، يعني لو سميتها مرحلة لا يبقى لخص الموضوع، على اعتبار انه بيبقى في جزئيه في الاولاد استقلال وتعبير عن الذات، ولكن الطفل ليه طريقته. احنا بنتصور ان ده عناد بقى وان ده طفل يعني غبي وان طفل ما بيسمعش الكلام. لو زادت المساله قوي يبقى عندي مشكله كده اضطراب سلوكي، لا المحتاج يعني نشوف اسبابه. لكن لو هو في حدود معقوله بالعكس، ده احنا ننمي لا وليه، لا الاستقلال ما كسروش، وليه المعرفه، فالمفروض ان انمي عنده جزئيه ليه، لانه الطفل الاذكى هو اللي هيسال ليه اكتر، والطفل الذكي هو اللي هيعند اكتر، لان هو ليه وجهه نظر، ليه فكره، ليه افكار، ليه مشاعر، عايز ينفذ رغباته بطريقه ما تتناسب قدراته وسنه وطريقته. يبقى اذن محتاج ان انا اشوف المساله كده. لكن احيانا يبقى في اب مثلا عنيد، فالمشكله تبقى في عناد الاب والام، ما تبقاش في عناد الابن، ما تبقاش في عناد الابن بقدر ما في عناد الاب والام. اب يقول لك ابني هيمشي هيربيني، هو اللي هيمشي كلامه عليا، والام تقول الله هو انت هتعلميني الصح والغلط، هو انت يا بنت امبارح لسه ده انا اللي ولدتك مش انت اللي ولدتيني، ده انا اللي جبتك مش انت اللي جبتيني. ويفضل هذا الشجار، يفضل هذا الصراع. لا، احنا عايزين يا اباء يا امهات نرتقي ونكبر ونعقل ونتعامل ككبار مع الطفل اللي هو عقل طفل وجسم طفل، مش جسم طفل وعقل راجل. احيانا في امهات بتبقى ليها شخصيه كده، نمط شخصيه زي نمط الشخصيه الهستيري، بيبقى غير ناضج للامهات والاباء، وبالتالي بيبقى تلاحظوا ان الام ممكن تخلق مع البنت خناقه رهيبه جدا، وبالتالي البنت ايه ده يعني فين الام بقى، فين الفرق اللي بيننا؟ لا، يبقى كده في ندية. معلش يا ام انت اللي سمحتي لي انك انت نزلتي المستوى، فبالتالي اكيد في ندية، انت منعتيني عن رغبه، انا عايز رغبه، انت هتشبع لك رغبه، وهكذا، وكانه في صراع بين طرفين متساويين. لا يا جماعه، الام والاب دول لهم قدر وقيمه عاليه جدا، والمفروض الابن ليه وضع معين، فالمفترض ان انا ما اعاندش مع الابن. دايما بقول كل ما الابن يرفع العناد، لان دي مرحلته، مرحله الاستقلال ومرحله لا والليه، يبقى كل ما هو يرفع كده علشان يقول لا، المفترض ان انا كمان اهد اللعب معاه. لكن لو فضل يعاند واعاند واعاند واعاند، هي هو تخصص دي مرحلته اساسا، يعني هو فضيلي، هو ما وراهوش حاجه، انت اللي وراكي مطبخ وراكي اولاد تانيين وراكي مذاكره الاولاد وراكي مش عارف كذا، فبالتالي هتتعصبي جدا، ولو كنت اصلا شخصيه عصبيه هيدخل من المدخل ده ويستثمره ويستغله احسن استغلال. الحقيقه كل ما يضايقك ويعصبك لانك ضربتيه امبارح، كل ما ياخد حقه، تبقى زي الفل المساله دي بالنسبه له. ياه، معقوله انا صغير عصبت الكيان الكبير ده؟ ما شاء الله، خليتها اتنرفزت وتشالت وتخطت وصوتت وعيطت ياه، كل ما تعيطي وتصوتي وتتشالي بالنسبه للطفل حاجه روعه. ايه ده، ما شاء الله، ده انا ليا قدره، ده انا كبرت قوي، ده انا باخد حق بايدي اهو، وبالتالي لازم اشتغل عليها بهذا الشكل. وبالتالي ممنوع الضرب بالنسبه للطفل العنيد، لانه هيعاند اكتر. دايما بقول دي رساله، هو جعان عطشان عايز يعرف حاجات، عايز يفهم، عنده رغبه لم تلبى، عايز ينزل، عايز عنده، هو ذكي عبقري، فعايز حاجات تتناسب وعقله، محتاج ان الام والاب يرتقوا هم كمان للتعامل معاه. محتاج بقى ان احنا نتفهم الرساله دي ونفسرها ونجاوب عليها، زي ما بقول دايما ان مشكلات الابناء رسائل، رسائل لنا كاباء علشان نشوف هم بيعملوا كده ليه، يعني عايزين ايه ونلبي هذه الاشياء. يبقى فتحت الرساله وفهمتها، ما ضربوش، ما عنيتش معاه، ما بقاش انا صغير اتجاهل بعض السلوكيات عنده لان هو شغال عليها دلوقتي، اشتت انتباهه وسهل تشتيت انتباهه، وان انا الهيه في حاجه تانية بدل ما هو اللي ياخدني في سكته، انا اخده في سكتي لحاجه تانية لذيذه بالنسبه له، وبالتالي اخيره كمان بين اشياء معينه. يبقى انا كده ما بحطنيش في خانه اليك، انا اللي بختار له، بخيره ما بين حاجتين، وكان انا بقول له خلاص يعني يا دي يا دي، هتشرب اللبن في الكوبايه دي ولا الكوبايه دي؟ طب هتشربه ساده ولا احط لك عليه نسكويك مثلا، ولا اشرب شوكولاته ولا كذا، وهكذا. هكمل لحضراتكم ازاي برضو يا ام عبد الرحمن تتعاملي مع الولد، وازاي يبقى العلاقه بيننا فيها قدر من السواء، ما يبقاش فيه عناد، ربما عناد مشترك احيانا. يعني اخد ام مازن. الاخ مازن، السلام عليكم. اخ مازن، السلام عليكم. الاخت ام فاطمه، معذره ان هي اخ مازن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا اختي.
انا بعد اذن حضرتك عندي بنتي.
هنعلي الصوت قليلا بس يا اختي.
عندي بنتي عندها 5 سنين ونص.
ايوه.
فاطمه. فدلوقتي المشكله الوحيده اللي عندها، هي بنت طبيعيه جدا في البيت، بتكلم باباها وامها واخواتها فقط لا غير. اي حد بره البيت نهائي لا يمكن ترضى تكلمه، ولا ترضى تقول اسمها، ولا ازيك، ولا ترد على اي سؤال ولا اي حاجه خالص. ودتها للدكتور تخاطب، قعدت 5 شهور نفس النتيجه، حتى ما اتكلمتش هناك كمان. فقلت لهم انا عايزه اعرف بنتي ما بتتكلمش ليه، فجت البنت اي حاجه كانت الدكتور بيقولها لها هناك او اللي قاعدين معاها في التخاطب كانت بتيجي تقول لي حصل كذا والابله ضربتني وحصل كذا وحصل كذا. اي حد بيقول لها حاجه بره البيت بتيجي تقولها لي، انما ان هي تتكلم مع اي حد نهائي مش راضيه تتكلم خالص. وجيت كلمتها بيني وبينها، انت يا فاطمه ما انتش عايزه تكلمي حد ليه او ما بترديش ليه؟ تقول لي يا ماما انا مش عايزه اكلم حد. ليه؟ تقول لي هو كده انا مش عايزه اكلم حد. فمش عارفه المشكله دي اعمل فيها ايه.
تمام. هي 5 سنين ونص، ترتيبها في اخواتها الكام يا ام فاطمه؟
هي الرابعه.
هي الرابعه. اخواتها ترتيب السن كده كام 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 كام؟
عندي 3 ثانوي.
ايوه.
واولى ثانوي.
ايوه.
و12 سنه. وفاطمه.
وفاطمه يعني جت بعد فتره.
لا هي بينها وبين اختها حوالي 5 سنين 6 سنين.
تمام التمام. وهي صغيرة كان في شيء من القسوة عليها او التدليل ليها او الحماية الزيادة ليها او؟
لا هو بصراحة احنا يعني احنا في البيت يعني مترابطين جدا. ما فيش عنف. بنهزر معاها بنلعب معاها يعني، واي طلب يعني مجاب يعني، يعني مثالية جدا يعني معاملتنا معاها في البيت وباباها وكده يعني بنخاف عليها وبنحبها وكويسين جدا يعني اسوياء ما فيش اي مشاكل بينه وبين
بابا. لا ما انا فاهم ان كل حاجه زي الفل، لكن احيانا يبقى برضو في جزء من الحمايه الزياده بالنسبه لها.
لا بالعكس والله.
يعني عادي ما فيش ضرب ليها مثلا او تدليل زياده؟
لا ما فيش ضرب ما فيش اي حاجه، حتى لما بتعمل حاجه كويسه بكافئها عليها.
تمام. ما فيش تحكم في سلوكياتها ولا مدينها قدر من الحريه؟
لا حريه تتكلم براحتها، حتى بتشتم اخواتها لما حد فيهم يعمل فيها حاجه.
جوه البيت مش عايزينها طبعا تشتم اخواتها، لكن جوه البيت اللغه كلها كويسه ما يعني كل الكلام بتقوله؟
لا هو في ممكن حروف معينه ما بتعرفش تقولها.
حروف
يعني
معينه
مثلا حرف الراء تبقى تقول ثلاجه تقول كلاته.
لا مش مشكلة لغاية يعني هو المفترض كان لغاية 5، خلينا مستمرين في التخاطب يعني خلينا مستمرين، لكن لو لغاية سن 5 سنين ما بقاش في قلق قوي، لكن دلوقتي خلينا مستمرين في التخاطب. حد في اخواتها برضو عنده مشكلة في اللغة؟
لا نهائي، اخواتها كلهم كويسين وما فيش اي مشكلة في
اللغة. والدها عنده مشكلة في اللغة؟
لا
طيب تمام. هل حد منكم خواف شوية؟
لا انا يعني بطبيعتي بخاف على الاولاد كلهم. يعني اما حد بيتأخر بره ببقى قاعدة قلقانة وخايفة عليه.
طيب تمام.
بسيبها بتخرج مع اخواتها مع اي حد من ولاد عمتها خالاتها عايز ياخدها بره بسيبها تخرج معاه، انما انها تتكلم معاهم او حد يقول لها اسمك ايه ما ترضاش تقول اسمها، ازيك ما ترضاش ترد.
طب لو رحتوا مثلا عند خالتها مثلا او عند عمتها مثلا او عمها، الناس اللي هي عارفاهم برضه ما بتتكلمش؟
نهائي، ولا في التليفون ولا معاهم.
طالما خارج البيت لا.
خارج البيت لا، ولو حد جالنا البيت برضه ما بتتكلمش الا ما يمشي.
تمام.
يعني انا احيانا بنسى ان هي بتتكلم.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله. هرد.
شكرا.
استاذه هبه. استاذه هبه السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضلي يا فندم.
ايوه دكتور انا عندي نور الدين عنده 7 سنين.
ايوه.
عصبي جدا يا دكتور.
يعني
هو كل حاجه كويسه فيه بس هو مشكله انه عصبي جدا، ولو حد ضربه يحس ان هو حاسس ان كل الناس مستقصداه، كل الناس ما بتحبوش. فانا نفسي اعرف اتصرف معاه ازاي.
تمام. حضرتك عصبيه؟
بنسبه.
والده عصبي؟
لا خالص، بابا بيعامله بطريقه كويسه جدا يعني.
العلاقه الزوجيه اخبارها ايه؟
لا الحمد لله رب العالمين.
كان بيتضرب؟
لو عمل حاجه.
كتير؟
لا مش قوي.
حركته كتيره؟
بنسبه.
تمام. طيب سؤال مهم، ليه تفتكري ان هو عصبي؟
يعني لو حد عمل له حاجه بتنرفز جدا ولازم اخد حقي.
هو ترتيبه في وسط اخواته الكام؟
الاولين.
واخواته؟
اخته 4 سنين.
اخت 4 سنين. تمام. لما اجي اقول انه في اوقات معينه بيبقى عصبي فيها زياده قوي، وفي اوقات بيبقى يعني
طول ما هو قاعد لوحده في البيت ومع اخته ما فيهاش مشكله، لما يتجمع بقى مع عيال تانيين ويعملوا له حاجه ده مشكلة يعني.
تمام. عملت له اختبار ذكاء قبل كده؟
لا.
طب في الفصل بيشتكوا نفس الشكوى؟
لا.
طيب هرد على حضرتك اخت ان شاء الله. اخت ام علاء اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت الله يكرمك.
من فضل حضرتك انا ابني في سن المراهقه.
انا هستاذن حضرتك بس نعلي الصوت شويه.
ابني في سن المراهقه.
ايوه.
و
كم سنه هو؟
في تانية ثانوي.
تانية ثانوي يعني ما بين 16 و 17 نقول؟
ان شاء الله.
تمام.
وبعدين حضرتك هو الحمد لله يعني بيحفظ قرآن ومتدين، بس لقي طفرة من التغير بطريقة سريعة جدا، حتى في تعامله يعني كان بيعاملني بطريقة مثالية جدا، دلوقتي بدأ يتغير وبيرد في كل حاجة، وأنا مقدرة المرحلة دي، لكن بحس إن هو يعني بحس بقسوة في معاملته معايا، بحس إن هو كل حاجة بيرد، بحس إن هو يعني حتى كنت متفقة معاه في الأجازة الصيف يبتدي بقى يقضيها بطريقة مفيدة من كل الجوانب الثقافية والدينية والترفيهية وكل شيء، وكان من ضمنهم قلت له إن مثلا نشوف مثلا أي مكان يشتغل فيه، بحيث احنا مش محتاجين ولا حاجة والحمد لله، ولكن على أساس أعلمه الاعتماد على النفس وان هو يبقى إنسان مسؤول وكده، غير راغب تماما في الحكاية دي، وعايز ان هو يقضي الأجازة عن النت، يعمل تشات على الفيس كلام، أنا مش يعني مش راضية بالطريقة دي، فمش عارفة أتعامل إزاي في الفترة دي يعني.
طيب بصي يا أختي، هل يعني احنا في حاجه لشغله يعني هل شغله بالنسبه لنا ضروري؟
لا ما فيش، مش ضروري
يعني، احنا مش في حاجه ماديه لشغله دلوقتي يعني.
لا
تمام. طيب يعني نقدر احنا برضو نشغل وقته بشكل جيد، بس مش شرط في شغله، لكن ممكن في حاجات تانية مفيده يعني. تمام. طيب والده بيعامله ازاي؟
والله هو والده يعني راجل تعبان مريض يعني، وما مفيش يعني تعامل، ما بيتعاملش معاه كتير يعني.
طيب ايه الحاجات اللي ممكن يكون غلط بيعملها الولد يعني؟
اللي هو انا بقول لحضرتك مثلا ينزل مثلا يصلي، ما يطلعليش، كان الاول يصلي ويطلع على طول، دلوقتي يصلي ويفضل واقف مع اصحابه تحت. اجي اتكلم معاه الردود سريعه جدا، وردود يعني ما ببقاش قبلها كأم ان انا ابني يعني ازاي تعامل مامتك كده، هو الردود جامدة جدا، وانا عارفة ان دي مرحلة بتاعت مراهقة يعني، مدركة ان دي مرحلة مراهقة، بس مش مقتنع بان الردود تبقى جامدة كده،
مش قادرة تتغيري زي ما هو اتغير يعني.
يعني انا عايزة اعدي المرحلة دي بنجاح وبطريقة كويسة، فحضرتك تقول لي اعمل ايه؟
هقول لحضرتك ان شاء الله، هقول لحضرتك. شكرا يا ام علاء. طيب في اتصالات يا شباب ولا اجيب؟ طيب ام فاطمه، هجاوب على الثلاث اسئله يا جماعه، يعني ادوني مثلا 10 دقائق كده وبعدين استقبل الاتصالات الثانيه ان شاء الله. أم فاطمة 5 سنين ونص، البنت طبيعية داخل البيت وبتتكلم، لكن خارج البيت ما بيبقاش فيه كلام مع حد، وكأنه ما يسمى بالصمت الاختياري. الصمت الاختياري أحيانا يبقى جوه البيت وبره البيت، لكن هو دلوقتي بره البيت، يعني البنت بتقرر داخليا أنها ما تتكلمش مع حد. طيب ليه؟ نرجع الأسباب إلى، هل رقم واحد البنت عندها خوف؟ أحيانا يبقى في المرحلة دي فعلا سن 5 اعلى مرحله للخوف بالنسبه للاطفال، احنا قلنا من 2 ل 6، سن 4 و5 العصر الذهبي للنمو اللغوي، يعني اللغه هتتحسن ان شاء الله، والعصر الذهبي للنمو والحركه، بتبقى الحركه كثيره بالنسبه للاولاد خاصه الذكور، والعصر الذهبي للنمو الانفعالي، فالانفعال بيبقى زياده شويه، واخد شده وحده، انفعال الخوف وده انفعالنا، وانفعال الغضب هنيجي نلاقي برضو لاختنا يعني هبه مع نور الدين، ولكن هو العصبيه زادت مع شويه، انفعال يعني الحب، كل الانفعالات بتبقى زياده شويه، فالخوف هنا بيبقى دي طبيعه المرحله، يعني انا بشرك انه مجرد ما نعدي سن 6 و7 يعني تدريجيا مع السن هتلاقي بدون حتى تدخل علاجي هتلاقيها تحسنت تدريجيا، يعني مجرد ما دخلت في مرحله الطفوله المتاخره من 7 فما فوق يعني العصر الذهبي النمو الاجتماعي، هتلاقيها اجتماعيه بقى، هتلاقيها كونت شله، هتلاقيها بقى في علاقات، هتلاقي، لكن احنا الحقيقه مش هننتظر بقوه الدفع، يعني السن والزمن جزء من العلاج، ولكن احنا محتاجين نبقى في تدخل زي ان احنا ننمي التواصل عند البنت. يعني الجزئيه دي مثلا بتلاحظوا انها بتبقى احد اعراض بتبقى سمه من سمات التوحد. ما بقولش طبعا ده عندك خالص عشان بس ده في موضه النهارده اي ابن يتاخر شويه ولا ما يتكلمش ولا بتاع يبقى دكتور جاري نعمل توحد يبقى في توحد. لا توحد يبقى هنعمل اختبارات حاجه اسمها اختبار كارز وحاجه اسمها اختبار جيليم ودي اس ام فور دليل تشخيص الاحصاء الرابع الامريكي هنعمل تشخيصات وهنقول عنده ما عندوش الكلام ده كله لان دي بقى موضه بالمناسبه يعني. لكن يعني الصمت الاختياري بيبقى البنت بتتكلم جوه ما بتتكلمش بره مش عايز تتكلم مع حد خالص وكانه يعني حاله الخوف المسيطره عليها هي دي اللي ما تخليهاش تتكلم. وبالتالي انا محتاج ادربها جوه البيت على يعني حوار ثنائي ما بين حضرتك وما بينها وما بين وبعدين حوار ثنائي ما بين كل طرف في اطراف الاسره يعني وبعدين حوار ثلاثي يعني هنبقى مثلا هي مع حضرتك والاب وبعدين حوار رباعي هتبقى انتم في البيت عن في يعني هي رابع ولد يبقى اربعه والاب والام ادي سته يبقى محتاج ابدا حوار ثنائي ثلاثي رباعي خماسي سداسي. ما فيش مانع ان انا ادخل طرف في الاسره هي متعوده على انها تكلم وسطكم واخد الامان منكم يبقى انا برفع لها درجه الايه يعني ازاله الحساسيه بتاعه الخوف واحده واحده كده وفي نفس الوقت بدخل طرف سابع للاسره بدخل طرف ثامن بدخل طرف تاسع بس تدريجيا بالتنقيط نقطة نقطة واحدة واحدة بهذا الشكل على اعتبار انها كثرت حاجز انها تتكلم قدام الغرباء لان خوف الغرباء برضو ده يعني جزء من الفوبيات بيبقى موجود في المرحلة دي بيزيد قوي لما الام برضو بيبقى عندها درجة من درجات الخوف ودرجة من درجات الحماس زيادة بالنسبة للاولاد وبتبقى خايف عليهم وبالتالي بيبقى فيه نقص مهارات الاستقلال والتعبير عن الذات والتعبير عن المشاعر والتواصل. علشان كده انا محتاج ادرب البنت عمليا جوه البيت بهذا الشكل. طيب محتاج تاني مرحله عبر التخيل مرحله عبر التخيل الابتكاري يعني البنت هنخليها تتخيل انها موجوده في وسط مع حد برضه بتتكلم معاه مع اثنين وبتتكلم معاهم بس خارج البيت مع ثلاثه وبتتكلم معاهم عن طريق التخيل عن طريق حكايه القصه يعني محتاج انه يبقى في قصه يوميا انا احكيها لها وبعدين هي تعيد القصه انا احكيها لها وبعدين هي تجيب القصه. طبعا ده هينمي اللغه برضه مع القران مع يعني التواصل ده هينمي اللغه وهينمي برضه جزئيه التواصل اللي هي عندها مشكله فيها وهيقلل درجه الفوبيا والصمت الفوبيا من التحدث امام الاخرين والفوبيا الاجتماعيه وفي نفس الوقت جزئيه يعني الصمت الاختياري اللي موجود دام الناس هيبقى بالتدريج واحده واحده لغايه لما ننطبق خارج البيت ونبدا نتكلم. برضه ده هيبقى لو انا دمجتها مثلا مع واحد اثنين على حاجه هي شاطره فيها جدا جدا يعني مثلا حافظه يعني سوره الاخلاص او الفاتحه او الناس او ما شابه تقدر تقولها قدام حد بس حاجه تكون واثقه منها جدا بحيث ان وقتها بتثبت ذاتها وقتها بتثق في نفسها قوي وقتها ما عندهاش خوف وقتها مركزه قوي يعني ما يجيش الخوف بنسمي كده في قاعده عندنا ان العوامل الانفعاليه بتؤثر سلبا على العوامل المعرفيه، العوامل الانفعاليه الخوف والحب والغضب والعصبيه بتؤثر سلبا على العوامل المعرفيه الانتباه والتركيز والذاكره والتذكر والى اخره، وبالتالي وقتها هتبقى مشغوله باللي هي حافظاه اكتر من الخوف، وبالتالي هتلاقي مجرى التفكير بالنسبه لها شغال كويس وهتتكلم بشكل طبيعي. هنبدا جوه البيت محتاجين نلعب العاب لعبه المدرسه. هتبقى هي مدرسه بالنسبه لحضرتك هتشرح لك على السبوره يبقى نجيب سبوره كده وهتشرح لك وبعدين هنبقى اثنين تشرح لهم وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه وخمسه وسته وسبعه وندخل معانا ناس مفيش مشكله ان احنا نعزم اولاد الجيران ويبقى هي عامله عليهم برضو يبقى في صداقات ولعب الاول وبعدين تلعب عليهم لعبه المدرسه بحيث انها تبقى هي المدرسه مفيش مانع ان احنا نمارس اللعبه احنا ابتداء كاب وام عشان تبقى فاهمه الصوره اللي هنكون عليها واحنا بنشرح على السبوره وبعدين هتعلمنا واحد اثنين وهنكتبها واحد ازاي والف به ازاي وهكذا وبعدين هنعمل لعبه المذيع لعبه المذيع او المذيعه كل واحد فينا هيبقى ماسك كده وكانه مايك وهيبقى فيه مذيع هتبدا هي مع يعني هيبدا الاب الام الاولاد واحد واحد كده هيبقى تبقى خدت الخبره 2 3 4 وبانتقال اثر التدريب هيفضل هتبدا هي تتدرب هتقول حاجه كلمتين 3 4 لغايه بس انا على رفها هتقول ايه يعني اسمك ايه بتحب ايه تاكل ايه انت لابس ايه اكتر مش عارف لون بتحبه ايه اكتر اكله بتحبها ايه هتروح فين النهارده امبارح قضيته ازاي انت حاسس بايه يعني مجموعه اسئله نحفظها لها بحيث انها تبقى وهي بتقولها هي حافظاها مش محتاجه تفكر وتقلق وتتوتر وتخاف وتمنع الكلام كل ده واحنا بندرب جوه البيت عن طريق التدريبات يعني في الاول خالص زي ما قلنا عن طريق ان كل واحد هيبدا تبقى مع واحد اثنين ثلاثه اربعه لغايه لما تتكلم وندخل واحد غريب اثنين ثلاثه عن طريق التخيل الابتكاري وهي بتتخيل عن طريق نعزم اولاد الجيران عن طريق اللعب معاها عن طريق اللي هترد على جرس التليفون، وكل ما هترد على التليفون هيبقى فيه مكافأة وهيبقى فيه خروجة وهيبقى فيه جدول كده مكتوب سبت حد اثنين لغاية الجمعة، وكل ما يعني مواقف الشجاعة. طبعا في قصص مسبقا يعني هنحكي عن الشجاعة وعن المبادئة وعن الجرأة، كل ده هيبقى يعني قصص وكان هنبرمج عليها الباطن ويبقى عندها خلفية معرفية كده، خلفية عقلية عن ان الشجاع والجريء اللي هو كذا وده محبوب بالنسبة لنا، وبالتالي لو عملت سلوك كويس جدا فتحت الباب مثلا زي لعبة استقبال الضيوف، هنلعب لعبة انه عبر التخيل الاول او عبر التمثيلية لعب الادوار والسايكو دراما، حد يطلع بره الباب هيخبط على الباب، هي هتفتح وليكن اخوها، وبعدين تستضيفه وبعدين تقعده وتروح تجيب له مثلا كوباية مية وكأنها هتعمل له شاي، وبعدين تحاور معاه وتسيبه، بحيث ان التخيل ده لو حصل مرة عبر الخيال يعني هيبقى سهل ان انا اسقطه على الواقع، وسهل انها تفتح بعد كده الباب لحد من الضيوف. محتاج انه لما يكون في حد من الضيوف نحاول ان احنا محدش نفهمهم يا جماعة، معلش في سنة خوف كده ما ينفعش ان حد يقتحمها كده هيخوفها اكتر، يبقى محتاجين ان احنا ولا نبص لها خالص ولا نعتبرها موجودة اول مرة، تمام، وليكن اقرب الاقربين يعني، وبالتالي بس الام هتبقى شاطره في انها تخليها خدي دخلي البابا مثلا يعني السبحه، خدي دخلي البابا مثلا يعني الالم ده، اي حاجه بحيث انها تروح تكسر حاجز الخوف بالنسبه لها وهي موجوده مع الاثنين اللي قاعدين او الثلاثه الضيوف الغرباء اللي هو الخوف من الغرباء ده، بقى هتدخل جوه تاني وبعدين هتخليها تروح تقدم حاجه تاني، دي اول مره. بعد كده هتخليها تقدم حاجه وهي موجوده وتوزع عليهم مثلا شوكولاته كده او ملبس عشان تبقى التواصل يعني اكثر اقداما بقى واكثر شجاعه بقى، تواصلت مع الناس. بعد كده تحاول قدر المستطاع انها تروح تقعد بعيد عنهم بحيث انها تشوف ان المساله بدا الخوف يقل يقل، هنقربها واحده واحده لغايه لما تقعد معاهم، بس بشرط ما حدش يقتحمها ولا حد يحاول ان هو يغلس عليها او يتكلم معاها او يطلب منها اي حاجه خالص، تمام، نبقى مفهمينهم كده. وبعدين حتى لو هنعملها عمليا، حتى لو هنجيب ناس من دلوقتي مش شرط ان ده يعني نعملها كتمثيليه نفسيه يعني، وده معروف في العلاج النفسي يعني، يعني العلاج باللعب او السايكودراما او التمثيليه النفسيه او مشابه، بحيث ان احنا بدل ما نرتطم بالواقع مباشره محتاجين نعيد يعني نمثله بحيث انه يبقى اسهل لما هنعمله في الواقع يعني. وبعدين واحده واحده لغايه لما تقعد معاهم، لغايه لما تقعد وتقول النشيد اللي هي حافظاه اللي كل مره بتقوله لحد خلاص، وبعدين هتفضل توريهم بقى الكراسه بتاعتها والتلوين اللي كانت عملته ويصنوا عليها، وبرضه محدش هتدخل لغايه لما هي واحده واحده هتبقى فرحانه ان هم يعني اثنوا عليها وكانوا فرحانين بيها جدا جدا، ونبقى في هدايا جايه معاهم هم اللي هيدوها لها، يبقى معروف انه اي حد هيجي هيجيب هديه، يبقى بالنسبه لها الشخص ده مش مصدر خوف انما هو مصدر امان ومصدر هديه ومصدر حب بالنسبه لها. كل دي يعني التدريبات على ان احنا نبدا واحده واحده هنتكلم، غير ان احنا يعني المفترض في مجموعه اولاد بيلعبوا هنحاول نخليها تبقى مع ولد منهم عارفاه يعني بنوته صغيره عارفاها، وبعدين بنوته تجيب واحده ثانيه لغايه لما تخترق المجموعه. محتاجين في الحضانه برضو نفهم المدرسه ممنوع الضرب بالنسبه لها، محتاجين نروح المدرسه وندي المدرسه يعني حاجات مشجعه زي ملبس وكراسه وقلم رصاص وكذا وكذا، تبقى هدايا بحيث ان يبقى بالنسبه لها ده مكسب يعني. القرآن أحسن حاجة للغة هتشجعها بهذا الشكل، محتاجين نخرج بيها في الواقع بره بحيث أنها تتعامل، لو ركبنا مواصلات تدفع هي التذكرة، لو رحنا نشتري حاجة تحاسب هي البياع، وهكذا وهكذا على نفس النمط محتاجين نمشي لغاية لما تلاقيها إن شاء الله اتكلمت. وبشرك برضو اللي أنا قلته في الأول أنه مجرد ما تدخل يعني بعد الستة بدءا من أول يوم في السنة سبعة هتلاقي بدأ الجزء الاجتماعي تطور جدا وهتلاقي هي أوتوماتيك بدأت تعمل علاقات يعني. طيب اختنا هبه نور الدين 7 سنين عصبي، شايف ان كل الناس ما بتحبوش احيانا، عارفه حضرتك لما الزوجه تروح تقول للزوج انا عارفه انك انت ما بتحبنيش، هي تقصد تحط نقطه وتسيب المكان وتمشي؟ مش هنحط نقطه بعد ما خلصت الكلام يعني، وبعدين هتسيب المكان وتمشي؟ دي ما بتقرش واقع، دي بتقول طلب دلوقتي يعني، قول لي انك انت بتحبني، اكد لي انك انت بتحبني، طمني انك انت لسه بتحبني، تمام يعني، يعني مش عايز اقول شحاته يعني لكن بشكل ظريف ولطيف يعني، تمام. فالولد هنا لما يقول محدش بيحبني يعني ممكن تكون طبعا اتقالت قدامه مره واثنين وثلاثه، ممكن في الفصل، ممكن في البيت، قالها الاب، قالها الام، قالتها الام، قالها حد من اخواته، قالها حد من القرايب، راح قالها حد في المدرسه، قال حد من اصحابه، وكانه ده اكد لنفسه ان هو ما حدش بيحبني. لا، محتاج ان انا اعد له الفكره السلبيه دي، وان احنا كلنا بنحبك، ويا ريت نرجع يا جماعه، ودايما الحقيقه بكرر حلقه موسوعه الانجازات، عارفين لو هنعملها للاولاد بس احنا كسلانين. يا ريت نكون ايجابيين، وريت يكون، لان انا بقول ده لانه انا يعني في ناس بتيجي واقول لها فتكسل، انا بقول حتى اللي انا اعرفه. تمام، علشان كده انا محتاج حضرتك وحضرتك وحضرتك. انا عارف انكم ايجابيين، وعارف انكم ما شاء الله قمه النشاط والحيويه والابداع، وبقى اجازه فرصه ما عندكش مشكله. يا ريت بقى تدخلوا كده، تمام، يا اما على موقع قناه الرحمه، يا اما على صفحه الفيس عندي، بقى سهله جدا، اكتب بس دكتور صالح عبد الكريم فيسبوك على جوجل، هتدخل هتلاقي حلقه موسوعه الانجازات محضرها لك على صينيه من ذهب كده. حضرتك اسمعوها او حملوها وخزنوا يعني ونفذوا اللي فيها. الله يخليكم، هتلاقي فيه من ضمن موسوعه الانجازات برنامج عن الحب، هتلاقي لوحه في منتهى الروعه عمليه كده هتعملها للاولاد، يبقى انت سبقت وقلت للولد من خلال رسمه قلبين في منتهى الروعه شهاده حب، شهاده حب من خلال الاب للابن بخط الاب، وشهاده حب من خلال الام للابن، يبقى انا اكدت له مسبقا مع سبق الاصرار والترصد ان انا بحبك. يبقى لما يجي يقول كلمه زي كده هو مطمن ان احنا بنحبه. اذا كان هو يعني اذا كان عنده فكره سلبيه انه واحد اكد له عليها فبدا يبرمج عقله الباطن برمجه سلبيه انك انت بدات تكرهوني، هنعالجه ونبرمجها برمجه ايجابيه عقله. طب اذا كان بيقولها استدران للعطف والحب وان احنا ناكد له، يبقى احنا فعلا عملنا المساله دي، يبقى تعالج المساله من ناحيتين يعني. طيب حضرتك الاول يا ريت تعالجي جزئيه العصبيه. طيب في اي، طيب اخد الاستاذه اميره وبعدين ارجع لحضراتكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي
حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك يا استاذه اميره.
لو سمحت يا دكتور، انا مشكلتي ان انا يعني بقى لي مده طويله قوي، يعني حوالي 10 او 15 سنه بعاني من خوف مرضي.
ايوه.
المشكله دلوقتي ان انا هو خوف من يعني من حاجه معينه اللي هو دخول الخلاء.
بس دخول؟ يعني الموضوع دخول يا اختي؟
نعم.
من خوف من ايه يا فندم؟
من دخول الخلاء.
دخول الخلاء.
ايوه. فهي ساعات بيجي لي يعني نوبات كده، وساعات بتبقى يعني ماشيه يعني معديه، يعني الامور بتعدي معايا. بس المشكله دلوقتي ان الموضوع بيزيد لما بكون لوحدي. المشكله ان انا عاوزه الفتره اللي جايه اسافر لجوزي بره، بس عندي خوف جامد جدا من ان انا اقعد هناك لوحدي، لان كنت جربت الموضوع ده قبل كده وكنت تعبت نفسيا جدا هناك، فخايفه اكرره المره الثانيه، وفي نفس الوقت مش عارفه اعمل ايه. فهل المفروض يعني ممكن ادويه لوحدها يا دكتور تعمل نتيجه، ولا لازم يكون في علاج سلوكي؟
يعني الحقيقه برافو عليكي، يعني واضح انك ما شاء الله يعني اولا مشخصه ايلا الفوبيا، وهي انواع كثيره جدا تعد ال 12 نوع، وايلا الخوف بالتحديد، واحيانا الخوف اللي بيحصل فجاه ده بانيك اتاك، نوبه هلع، تمام، بيبقى موجود مع الخوف درجه قلق ما. كمان واصلة لمسألة انه يعني في جزء يعني الحقيقة بيبقى برضو في الجهاز العصبي، او على الاقل في كيمياء المخ، بيبقى في حاجة اسمها سيروتونين دوبامين نور ادرينالين، بتتلخبط شوية، بتبقى محتاجة دواء فعلا يظبط لي الاعراض، اعراض الخوف، ويقويني كمان، يعني يشيل الاعراض اللي حاصلة وفي نفس الوقت يقويني لما يحصل موقف ما خوف، يعني عشان اقدر اتعامل معاه بشكل كويس. لكن برافو عليك، الكلام ده هيبقى في حدود من 25 الى 50%، لكن الجزء الاهم هو العلاج السلوكي في جزئية الخوف.
طيب هو المشكله دكتور ان يعني اكتر الدكاتره دلوقتي بيعالجوا بس بالادويه.
هو انا عارف.
فانا دلوقتي في دكتور اداني دواء وكده حوالي 4 ادويه، بس انا مش عارفه اخدهم دلوقتي قبل ما اسافر، ولا اخدهم لما احس ان انا هيبدا يجي لي الخوف لما اسافر.
لا خديهم من دلوقتي.
من الوقت.
ما انا قلت لحضرتك احنا عندنا الدواء بيشتغل على حاجتين. يعني حاجه ماضيه وحاجه زي الاكتئاب اللي يجي من الماضي والقلق اللي يجي من المستقبل يعني. فانا بعالج الماضي والمستقبل. على الاقل خالص انا بهدي الجهاز العصبي علشان حتى ما يبقاش رد فعله سريع تجاه المثيرات الخوف يعني. فلما هتاخد الدواء هيبقى رد فعله بطيء، لانه في الحاله دي يعني الجهاز العصبي بيبقى يعني بيمتص مثيرات الخوف بسرعه ويفقدها ببطء. فلما تاخد الدواء هتلاقي انه يكتسب مثيرات الخوف زي الناس العاديين ببطء، يفقدها بسرعه. ومش كل المثيرات هتخليكي خايف، لانه هيقلل درجه القلق اللي هي موجوده مع الخوف. لان انا لو قلقان ان انا هخاف من حاجه معينه، يبقى يعني عارفه وكانه اللي خاف من كذا يطلع له يعني.
ايوه. طيب يعني اخد الادويه دي لمده قد ايه بقى؟
زي ما الدكتور قايل لك بالتحديد.
هو قال لي بس اسبوعين وبعد كده بيكلميني.
ما هو لا يعني هو المفترض، لو حضرتك قلت له ان انا مسافره، لكن هو المفترض انه يعني هتاخد الدواء ليه زي ما هو قال لك بالظبط. انا ما بكتبش دواء، انا لا اكتب دواء، تمام، ولكن معروف انه من 15 الى 21 يوم بيبدا الدواء يعمل مفعوله. من 15
أيوة
عشان كده قال لك تعليلي
يعني
بعد اسبوعين
او
21
تاني.
يا فندم
يعني خايفه مثلا اخده مده معينه يرجع بعد ما بطلوا يرجع الخوف تاني؟
لا 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 بصي هو برضو عشان نبقى منطقيين يفضل انك تاخديه في وقت ما يقلش عن 6 شهور بحيث ان يبقى كورس مكثف لمده 6 شهور، بس زي ما حضرتك قلتي كده انه يبقى في علاج سلوكي مع الموضوع. لكن هم الحقيقه مش هو سلوكي ده يعني شامل الحدوته، لكن لو انا قلت مثلا انه العلاج هنا مثلا يشتمل على 4 حاجات يعني جانب 25% مثلا الى 50 ده الجزء الدوائي، لكن عندي جزء تحليلي نفسي علشان اشوف اساس الخوف ده جاي منين. تمام، يعني في الطفوله لا شك انه فيه كان فيه مخاوف، طريقه التعامل للاب والام مع حضرتك في مخاوف مترسبه ومتسربه في قطاع النفس وموجوده، كل ده محتاج يتشال، لان المثيرات اللي بتحصل دلوقتي للخوف مش هي اللي بتخوفك، اللي بيخوفك انه مثير للخوف بيحرك حاجه كامنه وقديمه وموجوده ومترسبه في قاع النفس. فالمفروض ده اللي يتشال، يعني حضرتك ما بتخافيش من الحاجه الجديده دي، لكن بتخافي اساسا لانها بتحرك وتستحضر ذكرى بذكرى سواء يعني معرفيه بنسميها او فكريه مع ذكرى شعوريه. يبقى الفكره معاها شعور، يبقى مجرد ما تيجي فكره مشابهه بتولد الشعور القديم. ليه؟ لانك لما كنت صغيره كنت طفله بعقل طفله، نضج طفله، فكر طفله، اساليب مواجهه طفله. لكن لما كبرتي شوفي انت كبرتي دلوقتي اهو كبيره وناضجه وراشده وعقل كبيره واساليب الحل الكبيره، كل ده ما بيحصلش. لا انت بتفكري وبتتحركي وكل رده فعلك ردود طفله. عشان كده احنا محتاجين ازاي ان احنا نبقى ناضجين نفسيا وراشدين، ده معنى نفسي يعني، دي جزئيه المفترض انه يعني ده جزء عميق داخل النفس الانسانيه، علشان كده جزء تحليلي يعني بالتداعي الحر الطليق لازم يتشال الجزء ده كده. وبعدين جزء معرفي، ده جزء معرفي، جزء عقلاني انفعالي، يعني ازاي ده جزء يعني خاص بالعقل، يعني خاص بيه افكارك، يعني خاص بتصحيح الافكار والمعتقدات الغلط حوالين الموضوع يعني. وبعدين العلاج السلوكي ده جزء رابع في الموضوع، فهماني؟ علشان كده الدواء جزء من الموضوع لكن ما هوش كل الموضوع.
طيب يا دكتور انا مش متاح ليا الوقت ان انا اشوف يعني اشوف حد او كده في الفتره قصيره ولا مسافر ان انا اخد علاج سلوكي، ف يعني هل الدواء ممكن يعني
هيخفف بنسبه 50% وهيقلل لك الاعراض بتاعه الخوف وهيقويكي بحيث انك تقدري تواجهي، لكن حضرتك مسافره قبل يوم 6/6 مثلا؟ قبل؟
لا مش قبل 6/6، لا بعدها يعني حوالي نص 6 كده.
طيب لحضرتك هديه مني ومن قناه الرحمه ان شاء الله، عامل يعني دوره بعنوان فنون التغلب على ضغوط الحياه، حضرتك ادخلي على الفيس عندي وهتلاقيها موجوده، حضرتك هديه ليكي ان شاء الله. هي 3 ساعات مكثفه لان ما عندكش وقت، فهي 3 ساعات مكثفه ان شاء الله هتطلعي منها باذن الله هتقدري تتغلبي على الخوف بدرجه كبيره جدا ان شاء الله.
طيب يا دكتور معلش، طب في اثار جانبيه يعني
مثلا قلقانه
من
بصي يا اختي عشان بس نبقى عارفين، يعني اي دواء نفسي بيبقى له يعني جزء من الاعراض الجانبيه، سيبك بقى من الافكار العقلانيه والافكار الغير المنطقيه، يعني فكره ان الدواء ده يجنني ولا الفكره ده الدواء ادمان ولا الدواء مش عارف حصل لمين ايه لا سيبك من الكلام الفاضي ده، طالما الدواء موصوف تحت اشراف طبيب نفسي ولمرض معين، وطبعا هيبقى لفتره معينه، عشان كده ربنا يجزيه خير قال لك تعالي لي بعد 15 يوم علشان يشوف، يعني هتقولي له بقى اللي يسالك عن الاعراض فتقولي له والله قلت شويه زادت شويه زي ما هي، فينزل يزود يغير النوع وهكذا لغايه لما يظبط المساله. لكن معروف انه اي دواء ليه اعراض جانبيه، وفي قاعده بتقول ان اي دواء مالوش اعراض جانبيه مالوش مفعول زي الميه كده، حتما انه يعني الا يعني حتى لو حابب ياخد مخدرات بقى جامد وبعدين اخد دواء بالنسبه له العمليه هتبقى لحد ما عاديه يعني. تمام، لكن لما الدواء هيدخل على يعني عقل اول مره يستقبل يعني شويه هيعمل بعض الاعراض الجانبيه الخفيفه والبسيطه جدا لمده 5 ايام. عشان كده اغلب الناس بتقول لك ده تعبني قوي اول، لا نتحمل ده يعني الخمس ايام دول نتحمل، هيبقى حاجات بسيطه يعني مثلا فكره ان انا عايز انام، فكره ان انا مش حاسه ان انا نشيطه زي ما كنت، بس الحاجات من هذا القبيل يعني احيانا يعني الريق شويه جفاف في الحلق احيانا حاجات بسيطه جدا. مجرد ما عدينا الاعراض الجانبيه 5 ايام هتلاقي بعد كده ان شاء الله يعني الدنيا بقت معاكي من 15 يوم الى 21 يوم باختلاف يعني جسم كل واحد وتلقي كل واحد والبيئه النفسيه والاجتماعيه اللي عايش فيها كل واحد ومدى قبوله وتقبله للدواء ومدى درجه الخوف اللي موجوده ومدى قوه العلاج اللي بياخده من 15 الى 21 يوم طبقا للمتغيرات اللي انا قلتها، هتلاقي نفسك بقيتي افضل واحسن بكتير.
ماشي، الف شكر يا دكتور.
العفو، شرفتيني. طيب نرجع لأختنا هبة وابننا نور الدين 7 سنوات وعصبي. أنا محتاج حضرتك يا أختي، العصبية دايما عند الأطفال مفيش حد بيتولد عصبي، تمام؟ مفيش حد إيه بيتولد عصبي. شفتوا حد قبل كده لما اتولد كان عصبي وطلع يضرب في الدكتور والممرضة ويضرب في اللي حصل قبل كده؟ ها؟ لا ما حصلش. معنى كده إنه إيه؟ إن العصبية دي سلوك مكتسب، صح؟ اللهم إلا إذا في حد ممكن يبقى فيه كهرباء زيادة، أو زيادة في إفراز الغدة الدرقية، أو ماشي كده يعني، تمام؟ أو أحيانا يبقى فيه بعض الإيه الجينات والكروموزومات وراثة مثلا للقلق أو الاكتئاب أو اللصوص القهري أو ما شابه. دي بعض، يبقى العصبية هنا مش مرض، العصبية هنا رد فعل أو عرض من ضمن أعراض اضطرابات معينة. لكن أنا يعني سيبك من الكلام ده كله، ده بيحصل أحيانا يعني، لكن أنا بقول لحضرتك دلوقتي إن إحنا سلوك مكتسب، وطالما مكتسب فمن البشرات إن إحنا نقدر نشيله. يعني لما نكون عصبيين معاه بقول العلاج الطرفين دي عنده في بعض، العصبية برضه يبقى عنده رغبة ما لم تنفذ، وبالتالي هو يا إما دللته تدليل زيادة وكل الرغبات بالنسبة له كانت متاحة ومباحة وفجأة عايز يكمل في الطريق ويشبع رغباته وفجأة لقى أنا وقفنا جنبه فمش متعود على الكلام ده فتعصب، أو إن هو مثلا بيتضرب فحاسس إن هو مقهور فالكبت عنده ولد الانفجار والعصبية بتاعته رسائل عدوان مضاد للعدوان اللي ممارس عليه، او ان هو بيوصل رساله ليكم ان انا دلوقتي يعني طالما انتم مش حابيني فانا هضايقكم واقرفكم يعني، او الاخر يعني. محتاجين ان احنا برضو نشوف رساله العصبيه بالنسبه للولد يقصد بيها ايه. محتاج ان انا اتحاور معاه، محتاج ان انا العب معاه، محتاج ان انا اخرج معاه، محتاج انه يلعب كاراتيه، محتاج انه يحفظ قران، محتاج انه يلعب مع اولاد ويبقى في حد يدير الجلسه بهذا الشكل، محتاج ان انا يعني عصبيه حضرتك لازم تقل. وبعد ما ارجع من الفاصل هقول لحضرتك على حاجتين، انت برضو واختي ام فاطمه هنقول ازاي تتخلصي من العصبيه وهنقول ازاي نعدل سلوكيات الاولاد. القاكم بعد الفاصل.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. حورس تي في شوب دائما معكم. شيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر. شيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير.
تشيك فارم
وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
شيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. شيك فارم لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام. شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع شيك فارم البلد حيفضل بلد وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بشيك فارم
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
شيك فارم مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. شيك فارم فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت. 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا
قل لي لماذا
قل لي لماذا لا تصلي
أتحب وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي
تنوي الرحيل بغير ماء
يروي ولا زاد وظل
الله أكبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الله أكبر الله أكبر
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 93516 وحمل برنامج الأذان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم استشارات تربوية كنت أجيب عن استشارة يعني أختنا هبة ابنها نور الدين 7 سنوات عصبي وكان في برضو أم عبد الرحمن من الحلقة الماضية قلنا 4 سنين و6 سنين كان برضو مشكلة عناد وكان في أم فاطمة 5 سنين ونص الولد برضو إيه يعني البنت ما تكلمش وكده خلينا يعني طالما يعني عندي من بعد يعني 5 إلى 10 يفضل إن إحنا دايما ندرب نفسنا إحنا على إن إحنا نبقى أكثر هدوءا كآباء يعني ندرب نفسنا إن إحنا نكون يعني مسألة الضرب بتزود المشكلات ولكن لا منع من الحزم الحاني لا منع من الحزم ولا منع من إنه علقوا الصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش مشكلة إن يبقى في خرطوم موجود مثلا في مكان ما بارز بالنسبة للأولاد أو جلدة مش هستخدمها يعني اللهم إلا نادرا جدا 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 وبشكل يعني غير يعني يعني مش تعذيب وفي نفس الوقت أنا ده تأديب أنا عايز بس أوصل له إنه إيه من أمن العقوبة سائل أدب لا من حسب حسابه بالعواقب سالمة من النوائب فهو يبقى عارف كويس جدا انه ايه لو في وقت من الاوقات يعني خرج عن النص بشكل مبالغ فيه، قلت حقبل قدر من العناد، حقبل قدر من العصبيه، حقبل قدر، يعني كل ده تعبير عن الذات وكل ده رسائل، كل ده ما فيش مشكله عشان ما كسرش الاولاد، علشان نعلم الاولاد الابداع، علشان الاولاد يبقى في قدر من الحريه، قدر من الاستقلال، عشان ندرب الاولاد على التعبير عن الافكار والمشاعر، عشان يعبروا عن ذاتهم، علشان يطلعوا اولاد اسوياء وعندهم قدر من الحريه ويعبروا عن ذاتهم، ما كسرهمش، ولكن برضه لازم يكونوا مؤدبين في نفس الوقت. فخير الامور الوسط، ما فيش قسوه ولا تدليل، لكن في حزم حاني. هنقول برضه برنامج الحب، برنامج التخلص من العصبيه، برنامج تعديل السلوك، لكن بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
دكتور معايا؟
ان شاء الله مع حضرتك، اتفضل.
حضرتك يا دكتور، انا جالي ثلاث مرات اكتئاب. تمام. المره الاولانيه يا دكتور كان احساس بالذنب بس كده ومفيش نوم. بعدها بحوالي 9 شهور رد عليا برضو الدور تاني بعدم نوم برضو وقلق كده شويه وافكار مش كويسه، وخدت رومارون نص حبايه وفافرين 100 وامبريد، كنت باخدهم لمده شهرين وما استريح، بطل العلاج من نفسه وما رجعش للدكتور تاني. رجع لي حاله الاكتئاب ثالث وبافكار مش كويسه جدا وخايف جدا بقى، وعرفت ان على النت كده ان مرضى الاكتئاب هيتنوم في عمليه دوريه الاكتئاب يجي لهم، فانا قلقان جدا جدا من الموضوع ده وفقدت الامل في الحياه، خصوصا بقى ما عدتش اتحكم في نفسيتي، يعني نفسي ازعل والاكتئاب يجي لي وفجاه يروح جاي مرفوع عني ويقعد يوم ويرجع لي تاني، فانا مش عارف اعمل ايه وتعبت جدا يا دكتور والله. رغم ان انا مشاكلي خلصت، انا اللي جاب لي الاكتئاب ان انا كنت متوتر وعصبي، وكمان كان والدي مريض وكنت ملازم له على طول، وكنت متوتر وعصبي، وكنت لما بروح معهد الاورام بخاف من الدم والفيروسات، وكنا عندي معلومه عن طرق انتقال العدوى وكده، وكان شايف مستقبله كله في السفر، فكنت ببقى خايف من الموضوع ده، واي حد يتعب في البيت انا اللي كنت بروح بيه وباجي بيه، فعشت جو في المرض وما اشوفش الا المرضى قدامي وبتاع، فكنت بقلق واخاف يعني. بس والدي توفى وانا موظف حكومي وتمام، والحياه هتبدا تتحسن بقى، انا كنت فاقد الامل ومش عارف اتحرك عشان والدي وكده، لكن والدي توفى والحياه بدات تتحسن والامور بدات، وبقت عندي شقه وكنت هخطب، وفجاه طب عليا كده، كنت لومت نفسي حاجه بسيطه، بس مش معقوله، ما انا كنت بلوم نفسي قبل كده، وكنت بتحرك وبروح وباجي، وكنت كان معايا ولد في المعهد شخصيه ضعيفه كده ومهزوزه، وبيجي معاه والده بيقول ده بيتعب على طول لو زعل ولا بتاع، فكنت بقول هو يتعب من ايه لو زعل يعني، ما كلنا بنزعل، وكنت بمارس رياضه وبضحك وبروح وباجي وبخرج مع زمايلي، بس هو في برضه حاجه انا حد كنت يعني بحبه شويه وفتره المراهقه فانسحب من حياتي، فبدات مودي يتغير شويه واحس بالحياه، واقول فتره المراهقه دي انا كنت اهمل فيها، كنت يعني مش متحمل المسؤوليه، فبدات اتحمل المسؤوليه ويبدا الحزن والهم يبان عليا كده من فتره.
طب حضرتك كام سنه؟
فمش عارف اعمل ايه يعني، بيحزن عليا مستقبلي، بدات حياتي تتحسن بس جالي الهم والغم ده، ما اعرفش جالي منين.
حضرتك عندك كام سنه؟
اول ما كنت باخد نص حبه كنت بتحسن، ما كانش بيجي هم وحزن، المره دي
كام سنه فن؟
وحزن جامد بقاله شهر مش عايز يروح. انا مش سامع حضرتك يا دكتور.
مش سامعني، بقول لحضرتك كام سنه عندك؟
انا 29 سنه يا دكتور.
29 سنه وغير متزوج؟
مش متزوج، انا كنت هقبل.
اول مره تعبت امتى؟ اول مره تعبت
اول انت. مره تعبت من في شهر في اواخر شهر في اوائل شهر 1 2012، بس كنت قبلها جالي صداع في راسي وخفقان في القلب كده، والصداع استمر شهر، فرحت للدكتور مخ واعصاب، فقال لي لا دي حاله نفسيه وانت بس يعني ما عندكش امل في الحياه، وهحاول تغير من الجو وحاول تفتح لك مشروع ولا حاجه جنب الوظيفه يساعدك ويبص فيك الامل، وقال لي انت خايف من المرض شويه، اداني طيب. امبريد وستابالو. بعدها بثلاث شهور حصل لي موضوع الاحساس بالذنب ده الرهيب وبتاع، وان انا قصرت مع والدي وكده، والموضوع ده كمل يعني.
طيب هل في افكار ثانيه يعني بتجيلك، يعني هل في افكار في ربنا في الرسول في الرساله في الايمان في النفاق في في افكار بتجيلك بهذا الشكل؟
افكار بتجيلي يا دكتور ان انا لما بشوف حد تعبان، لما بشوف حد تعبان عقليا ساعات بحس ان انا هبقى زيه. لكن ما فيش افكار بتجيلي في العقيده ولا حاجه.
طيب تمام، يعني هي الحقيقه الاكتئاب اللي موجود عندك ما هوش اصل الموضوع اكتئاب. تمام؟ يعني المساله هنا كده خلاص في درجة يعني قلق عام بنسميه. قلق عام بيبقى يعني الاكتئاب ما هوش الأساسي الحقيقة بالنسبة لك، لكن هو اللي جي نتيجة القلق اللي موجود عندك والوسوسة. يعني في أفكار وسوسية موجودة والقلق اللي موجود عندك، الوسوسة والخوف من الجراثيم والخوف من الميكروبات والخوف من المرض والقلق على الصحة والقلق على المرض والخوف من الموت، تمام؟ يعني كله مرتبط بالمستقبل. من المستقبل في جزئية مرتبطة بالماضي اللي هو الإحساس بالذنب المرتبط بالماضي. الحقيقة المسألة هنا ما هيش صعبة وما هيش بالسهولة اللي يعني مجرد ان احنا ناخد دواء وخلاص وبعدين اختزل الانسان في كبسولة واخد كبسولة واقعد وخلاص على كده. يعني لا، زي ما كان قلت لاختنا برضو، المفترض انه في الدواء ده جزء من الموضوع، من 25 الى 50 اقصى حاجة هيخفف الاعراض، هيقلل نوبة يعني القلق اللي موجودة، هيخفف درجة الاكتئاب، هيقلل يعني كم الافكار اللي موجودة، لكن مش كيف الافكار اللي موجود. معنى كده انه في جزء نفسي المفترض ان هو يعالج، علاج نفسي، جزء تحليلي نفسي، جزء عقلاني انفعالي، جزء سلوكي، المفترض ان هو ده علاجات تانية. المفترض انك انت مش مجرد ان انا اخد الدواء بس، لا، المفترض انك انت تتدرب ازاي انك انت يعني تواجه الضغوط اللي موجودة، وازاي انك انت تتخلص من اللي فات، وفي نفس الوقت الاحساس بالذنب ازاي ان احنا نتخلص منه. الحقيقة ده بيتم عبر جلسات، يعني ممكن يعني أدي لك حتى إشارات سريعة بعد اتصال أختنا أم محمد، ولكن يفضل أنك تاخد جلسات نفسية مش مجرد دواء وفقط. يعني
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور لو سمحت، أنا عندي بنت حدها 15 سنة وهي عصبية على طول وبتخاف من أي حاجة، يعني ما بتخشش البيت في أي مكان بيت لازم يكون نفر معاها.
تاني يا فندم، ايه ما تخشش اي مكان؟
يعني في اي مكان في البيت مش تمشي، يعني في بتخاف من اي حاجة. بتخاف وعصبية جدا، وحتى موتراني انا معاها على ان الاخرى عصبية بسبب عصبيتها هي، وعجلها زي ما يكون طفلة صغيرة، يعني اتكلم معاها زي ما يكون عائلة صغيرة. يعني بها الواحد كان يتجادل ويعمل، وهي دلوقتي يعني ست كبيرة في السن، عندي 50 سنة، ومش عاد عندي يعني خلق ان انا اتحمل يعني كده. فالواحد يعملها
ايه هي اللي بتعمله غير الخوف تاني؟ يعني ايه اعراض العصبية، يعني ايه اللي بتعمله؟
عصبية في كل حاجة، يعني هي بتعمل مشاكل في البيت، بتخانق في العيل الصغير في البيت، خانق فيه، تعملش طلب اي حاجه الا يعني ما تنرفزني وتعصبني.
طب مستواها في الدراسه ايه؟ احنا عندنا جزئيه هنا، المفترض ان انا محتاج اسال عن مستواها الدراسي، يعني محتاج ان انا اختبار ذكاء، يعني عايز اشوف بس يعني قبل ما عملنا اختبار ذكاء او لا. يعني غالبا للاسف ثقافه مش منتشره، بالرغم ان المفترض تكون منتشره. المفترض ان انا اتعرف على ابني، المفروض ان انا اكتشف ابني، اشوف قدرات ابني علشان اعرف اوظفه توظيف امثل، علشان اشوف لو عنده مشكلات احيانا يبقى نتيجه ضعف عقلي. محتاج ان انا بسال عن المستوى الدراسي، لانه بيديني مؤشر برضو على درجه الذكاء بشكل او باخر، لكن مش بالتحديد لكن بالتقريب. يعني لانه يعني احيانا بتلعب مع صغير وبتخاف من كل حاجه والى اخره، احيانا ده بيتم فيه يعني انخفاض مستوى الذكاء في الضعف العقلي الحقيقه بشكل خاص. دي جزئيه محتاجين نعمل اختبار ذكاء، لكن الحقيقه المفترض في الاعراض دي كده محتاج انها تعرض على يعني طبيب نفسي او معالج نفسي علشان يشخص الموضوع بشكل سليم، نعمل اختبار الذكاء اللازم، نشوف ربما في مشكله لتعب ما، ربما يكون في مشكله لمرض نفسي او بوادر تعب نفسي ما موروث، او في جزء يعني جزئيه الخوف. الحقيقه الخوف ابو الامراض النفسيه، لكن احيانا يبقى برضو خاف من اي حاجه وبهذا الشكل. لا، احنا عندنا هنا مش مجرد مشكله سلوكيه عاديه ولا اضطراب سلوكي عادي، انما في مشكله خوف، في مشكله قلق، في مشكله وسوسه، في مشكله ربما اكبر من ذلك. فانا محتاج انه الحقيقه تعرض على يعني طبيب نفسي عندكم في المكان اللي انتم فيه. يعني طيب، يعني برضو ارجع لاخويا في درجه الاكتئاب، زي ما بقول لحضرتك يعني محتاج انك انت ما ينفعش ان انا اخد دواء بس، لا، المفترض انه ازاي ان انا مساله الاحساس بالذنب اللي فات، يعني هقول لك كلمه واحده بس كده علشان بس فكره اللي فات، المفترض مات، فكره ان انا اقعد استنزف طاقاتي ووقتي وجهدي في اللي فات، هقدر ارجع اي حاجه فاتت؟ استحاله، مش ممكن. طب هقلق من اللي جاي بقى واللي هعلم الغيب؟ لا طبعا استحاله. فانا ما اقدرش ارجع دقيقه فاتت، ولا اقدر يعني اقلق من دقيقه جايه، لان انا ما اقدرش اعرف اللي جاي بعد دقيقه يعني. فخليني اعيش في الحاضر يعني، خليك عيش في اللحظه اللي انت فيها واستمتع بيها قدر المستطاع. حاول تشغل وقتك 24 ساعه، خطط لنفسك كده يكون الوقت مشغول، لانك انت لو تركت نفسك للفراغ هتنهشك الافكار السلبيه والافكار الوسواسيه دي، وهتخليك طول الوقت مستنزف، وهتلاقي درجه نفسك توقفت. وبالتالي انا محتاج انك انت لازم يكون في انشطه جسديه، يعني لازم تمشي كل يوم على الاقل ساعه. محتاج انك انت يعني عارف انت التلبينه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت التلبينه النهارده في شراب، والنهارده يعني ممكن تاخدها صبح وليل يعني لمده 28 يوم هتجيب معاك نتيجه ايجابيه. الاعشاب برضو هتجيب معاك نتيجه كويسه، زي الحرمل وزهره البابونج واليانسون والنعناع والكراويه والشمر، لو تجيبهم وتخلطهم على بعض وتحليهم بمعلقه عسل نحل كل ده وتشرب الصبح وبالليل، هتلاقي نفسك بقيت افضل. محتاج انك انت يعني تمارس رياضه ايا كان نوع الرياضه، كثره الاستحمام، كل دي انشطه جسديه. محتاج انشطه عقليه، يعني القرايه، لازم تحط لنفسك هدف كده يعني القرايه او الاطلاع على اي شيء. بلاش تقرا في الموضوع، بلاش تقرا في التعب، لان انت دخلت في سكه تانية، دخلت يعني انت بتقرا كده دخلت في يعني ذهان دوري، دخلت في اضطراب وجداني، دخلت في حاجات تانية وقلقت منها قوي. لا، اللي عندك ان شاء الله مجرد يعني قلق مع مجرد درجه وسواس. الاكتئاب اللي انت فيه، الخنقه دي، يعني ما تقلقش انك انت ما تتطورش المرض عقلي وما تتطورش المرض اكبر من كده. المساله ان شاء الله بسيطه، انا بطمنك اهو. تمام، محتاج انك انت لازم تستمتع بحياتك، يعني لازم يكون في انشطه ساره موجوده في حياتك تمتع بيها النفس. محتاج انك انت حاول تقرا سوره البقره كل 3 ايام، يبقى في انشطه دينيه موجوده عندك. يعني اقل احساس بالذنب عندك هيزيد جدا، حاول انك انت قدر المستطاع ترتبط بالصلاه في المسجد، كل ده هيقلل عندك كل هذه الاضطرابات. الحقيقه الوقت انتهى. انا يعني اختنا ام علاء اوعدك ان شاء الله ان انا يعني ابدا بحضرتك المره اللي جايه، وفي نفس الوقت انا كنت وعدت بثلاث حاجات، انه برنامج الصلاه او برنامج الحب بالنسبه للاولاد، وفي نفس الوقت برنامج التخلص من العصبيه، وفي نفس الوقت تعديل السلوك ان شاء الله ده هيكون، وفي نفس الوقت هنرجع لاختنا ام علاء الحلقه اللي جايه ان شاء الله. وتقدروا ترجعوا للحلقات برضو على موقع قناه الرحمه او على موقعي او على صفحه الفيس ان شاء الله. التقيكم الحلقه القادمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تربيه الابناء، تربيه الابناء، تربيه